مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، تكلمنا في الدرس الماضي عن حقيقة الذكر ومن هو الذاكر لله سبحانه وتعالى، من هو الذاكر الحقيقي، وأنه الذي يذكر الله في جميع أحواله فيقف عند أوامر الله وعند حدود الله، يفعل ما أمره الله وينتهي عما نهاه عنه الله، هذا هو الذاكر الحقيقي. والذكر بشكل عام أيها الإخوة، ذكر الله يشمل جميع العبادات والطاعات، فكل طاعة وعبادة هي ذكر لله عز وجل. الدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري، يعني أقم الصلاة من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى. وقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. إذن هذه المناسك من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى. بالمناسبة هذا الحديث من قول السيدة عائشة، ويروى أحيانا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه من كلام السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن هذه العبادات هي لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن الذكر كذلك عبادة عظيمة كريمة رابحة جدا، وهي من تفضل الله تعالى على عباده ومن مننه على خلقه وعلى المؤمنين منهم. ما هي هذه العبادة العظيمة التي هي ذكر لله؟ هي عبادة الدعاء. هذه العبادة التي تمثل جوانب رائعة جدا وتحقق معاني جليلة في حياة المؤمن، هذه العبادة عبادة الدعاء التي تمثل كما قلت لكم أروع معاني الصلة بالله سبحانه وتعالى. فما هي الجوانب التي تمثلها عبادة الدعاء؟ أولا، الجانب الأول أيها الإخوة، إذا أمعنا النظر في هذا في هذه العبادة، تمثل قرب الله من عباده سبحانه وتعالى، وتمثل رأفته بهم ورحمته لهم، وأنهم إذا دعوه ينقذهم من الكربات التي تحيط بهم، ويخرجهم من الظلمات ومن الشدائد التي تطبق عليهم، فهذا من فضل الله ومنته وكرمه. الجانب الثاني من جوانب هذه العبادة العظيمة عبادة الدعاء، أن الله عز وجل فتح بها باب الصلة بينك وبينه، وأنت الإنسان الضعيف العاجز الفاني، فتح لك باب الصلة به عز وجل وهو قيوم السماوات والأرض، وجعل هذا الباب مفتوحا. شوفوا هذه الناحية الهامة، جعل باب الصلة بينك وبينه مفتوحا طيلة حياتك، فقد أفسح الله المجال لعباده أن ينادوه ويخاطبوه في أي وقت شاءوا من ليل أو نهار. عادة طبعا ولله المثل الأعلى، قد يكون إنسان صاحب سلطة أو صاحب جاه كبير ما يسمح لأحد أن يتصل به إلا في أوقات محددة مثلا. فربك قيوم السماوات والأرض باب الصلة بينك وبينه مفتوح ليل نهار 24 ساعة، أليست هذه مكرمة عظيمة من مكارم الدعاء؟ ثالثا من مكارم وعظمة هذه العبادة، عبادة الدعاء، أنها تحقق العبودية التامة من العبد لربه سبحانه وتعالى. فعبادة الدعاء يقر العبد من خلالها بافتقاره التام إلى ربه عز وجل، ويعترف باحتياجه المطلق إلى معونته وإلى مدده سبحانه وتعالى. ولذلك لما كانت عبادة الدعاء تمثل تمام هذه العبودية والافتقار إلى الله، وهذه الحقيقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. شوفوا هذا قصر الدعاء على العبادة لأهمية الدعاء. الدعاء هو العبادة. والنبي استشهد على هذا بآية من القرآن الكريم، يعني كأن النبي جاء لنا بالدليل على هذا. يعني حتى نبينا عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدعاء هو العبادة جاء بالدليل. ما هو الدليل؟ قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بعد أن قال وقال ربكم ادعوني، فإذا هنا كلمة عبادتي معناها دعائي، فجعل كلمة عبادتي موضع دعائي. فإذا العبادة هي الدعاء بنص هذه الآية الكريمة. وفي رواية عند الترمذي: الدعاء مخ العبادة، أي خالصها ولبها. ليه هي لب العبادة؟ قال العلماء: لأن الداعي الذي يدعو الله تعالى موقن أن الأمر كله بيد الله، وأنه هو المعطي وهو المانع وهو المغني وهو النافع وهو الذي يشفي وهو الذي يرزق وهو الذي سبحانه وتعالى يفرج الكربات وهو الصمد. ما معنى الصمد؟ المقصود في الحوائج كلها وفي جميع الأمور. إذن الدعاء أيها الإخوة فيه إعلان الافتقار إلى الله عز وجل والتبرؤ من الحول والقوة إلى حول الله تعالى وقوته. لذلك روى الحاكم في المستدرك عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أفضل العبادة هو الدعاء. وقرأ ابن عباس هذه الآية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم في الدعاء نحقق أمر الله عز وجل حين قال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففي عبادة الدعاء الفرار إلى الله واللياذ بجنابه والاحتماء ببابه سبحانه وتعالى. هذا بعض جوانب عبادة الدعاء العظيمة. الجانب الرابع من جوانب عظمة هذه العبادة، عبادة الدعاء، أن بعبادة الدعاء لله يظهر بجلاء أنه ليس بين العبد وربه واسطة سبحانه وتعالى، ما في واسطة بينك وبين خالق السماوات والأرض. رأيتم إلى هذا الكرم الإلهي، إلى هذه المكرمة العظيمة؟ أنت الإنسان الضعيف الفقير بتخاطب ربك مباشرة، فالله تعالى قريب من عباده، يسمع سرهم ونجواهم. الله عز وجل يسمع دعاء عبده مهما كان دعاء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا. نعم، يسمع دعاء عبده فيجيبه، يرى صلاته وعباداته فيثيبه سبحانه وتعالى. ولا أحد من البشر يملك حق إصدار الغفران والتوبة. من يغفر الذنوب؟ الله وحده. فليس بينك وبين الله واسطة سبحانه وتعالى. هذا المعنى أيها الإخوة، وهذا الفضل العظيم بينه ربنا في القرآن. في أي آية؟ من يعرف؟ في أي آية بين الله تعالى هذا المعنى، وأنه لا واسطة بينك وبين الله؟ نعم، قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لو استعرضنا آيات القرآن الكريم التي فيها وفي بدايتها السؤال يسألونك، في كل آيات القرآن، الآيات التي صدرت بقوله يسألونك، كان الجواب مصدرا بكلمة قل. في كل القرآن يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين إلى آخر الآية. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج إلى آخر الآيات. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فإذا في جميع الآيات في القرآن بعد السؤال يأتي الجواب بكلمة قل. وطبعا كلمة قل الخطاب فيها لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو المبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. إلا هذه الآية، ما عدا هذه الآية فقد حذف الله تعالى فيها الواسطة بينه وبين عباده، حتى كلمة قل حذفها الله عز وجل، وتولى الله الإجابة مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أرأيتم كيف ربنا حتى في اللفظ حذف الواسطة، حتى يظهر لك أنك أنت أيها الإنسان ما في واسطة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. وليبين لك الله سبحانه وتعالى أنه قريب منك ويحبك ولا واسطة بينك وبينه، فإنه عز وجل ينزل كل ليلة، كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ سبحانه وتعالى هكذا سبحانه ينادي عباده مباشرة دون واسطة، ويريد من عباده أن ينادوه كذلك دون واسطة. فليس بين العباد وربهم حجاب أبدا. لذلك سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ فقال: دعوة صادقة. دعوة بينك وبين عرش الرحمن مباشرة تصل إلى الله سبحانه وتعالى. هذه بعض جوانب عظمة الدعاء. أضيف إلى هذا أيها الإخوة أن للدعاء بركات ومكاسب ومرابح لا تقدر بثمن. مجرد الدعاء يكسب الداعي هذه البركات وهذه المرابح. ما هي هذه المرابح التي يكسبها الداعي؟ أولا في الدعاء استجلاب محبة الله تعالى لك ورضاه عنك. بالله عليكم تقدر بثمن هذه؟ في الدعاء استجلاب محبة الله لك ورضاه عنك. فقد روى الترمذي من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يسأل، يحب أن يسأل، وإذا حققت ما أحبه الله أحبك الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة في الحديث الصحيح وهو حديث قدسي يدل أن الله يحب أن يسأل، يقول الله تعالى يخاطبنا مباشرة: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. قال ابن رجب هذا العالم الكبير الموسوعي، قال الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم: في هذا الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة. إذن الله عز وجل يحب أن يسأل، وإذا حققت ما يحبه الله أحبك الله، وإذا أحبك الله رضي عنك. إذن انتبهوا لهاتين الأمرين: من مكاسب الدعاء يستجلب الداعي محبة الله ورضى الله تعالى عنه، وفي المقابل انتبهوا إلى هذا الأمر العظيم، فإن الذي يعرض عن الدعاء ويستغني عن الدعاء ويقول أموري ماشي أنا ما بدي دعاء كل أموري مزبطة، اي نعم، مو في بعض الناس قد يقول هيك ماشي الامور، اي نعم، فالذي يعرض عن الدعاء فان الله تعالى يغضب عليه. روى الامام احمد والبخاري في الادب المفرد والترمذي وغيرهم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع الله يغضب عليه. صريح العبارة: من لم يدع الله يغضب عليه، لأنه كأنه عم يقول بلسان الحال أنا مالي بحاجة لله. قال ابن القيم كذلك رحمه الله تعالى، قال: وهذا يدل، هذا الحديث يدل على أن رضاه سبحانه وتعالى في مسألته وطاعته، يعني في سؤاله ودعائه، وإذا رضي سبحانه وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومعصية في غضبه. ثم ذكر الآية التي يقول فيها الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذه الآية دليل أو بيان لغضب الله على من لا يدعو الله، يستكبرون عن عبادتي. وهنا كما قلت لكم وضع كلمة عبادتي موضع كلمة دعائي، وجعل جزاء ذلك الاستكبار الصغار والهوان، سيدخلون جهنم داخرين. لذلك أحد الشعراء ماذا قال؟ قال لا تسألن بني آدم حاجة، يعني يقول يخاطب ولده، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قد ما كان الإنسان كريم وعنده أريحية، تسأله أول سؤال بيجاوبك، ثاني مرة بيجاوبك، ثالث مرة بغص منك، رابع مرة بدي خلقه من الناس، ما هيك؟ وآدم حين يسأل يغضب، في حين الله يرضى ويحب سبحانه وتعالى أن تسأله، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. فإذا الدعاء بالدعاء يربح المسلم مرضاة الله ومحبة الله، وأي ربح أعظم من هذا؟ وبترك الدعاء يتعرض المرء لغضب الله، وأي عقوبة أشد من ذلك؟ لذلك أحد العلماء الكبار اسمه الحليمي نذكره فيما بعد، قال لا ينبغي للمسلم أن يخلي يوما وليلة من الدعاء، ما يخلي ولا يوم من الدعاء. ولذلك شو قال سيدنا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه؟ إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا أتممت الدعاء رجوت الإجابة. وقال أحدهم كذلك بيتين من الشعر، بيتين يعني قصار، قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه؟ فقلت ربي يرضى ذل العباد لديه. التذلل بين يدي الله والتضرع الله يحبه، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. رأيتم الآيات الكثيرة التي تدل أن الله يحب من عباده أن يدعوه في المآزق والشدائد والكروبات، وفي الصحة وفي المرض وفي الغنى وفي الفقر وفي جميع الأحوال. ومن بركات الدعاء أيضا، اسمعوا البركات العظيمة، من بركات الدعاء ومكاسب الدعاء التي يربحها العبد الداعي، أن الدعاء مفتاح باب الرحمة الإلهية. ما الدليل؟ روى الترمذي، وإن كان هذا الإسناد في ضعف لكن باعتباره في الفضائل نعم لا حرج فيه، عن سيدنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا، من فتح لكم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية، فعليكم عباد الله بالدعاء. مكسب أم لا؟ مكسب عظيم. طيب، ومن بركات الدعاء ومكاسبه أن فيه كذلك استفتاحا لأبواب كرم الله عز وجل، فإذا في استمطار الرحمة وفي كذلك استفتاح أبواب الكرم. فقد روى الإمام أحمد، وهذا الحديث إسناده حسن، روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. أرأيتم إلى هذا الفضل؟ هو الله يحب أن تدعوه، ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. وهذه العبارة أو هذه اللفظة، كلمة أكرم، تدل على أنك إذا دعوت الله نلت حظك من كرم الله عز وجل. ولأن أكرم شيء على الله الدعاء، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل ربنا حوائجنا كلها صغيرها وكبيرها، فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الترمذي وابن حبان عن أنس، قال عليه الصلاة والسلام
ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. يعني أقل الأشياء اسألها من الله، لأن الله لولا أن أقدرك عليها لم تستطعها. إذا واحد صار معه شلل لا سمح الله، بيقدر يلبس حذاءه؟ بيقدر؟ لا. بيقدر يحرك قدمه؟ لا. بده مين يساعده بكل خطوة صغيرة أو كبيرة. لذلك قال ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. وفي رواية زيادة عند البزار كذلك من حديث أناس، وحتى يسأله الملح، ملح طعامك اسأله. ليه؟ لأنه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. لذلك ورد أن بعض السلف كان يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلى فشاته. وورد في كتب الإسرائيليات، يعني في كتب أهل الكتاب، أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب، كان مدلل سيدنا موسى على رب العالمين كليم الله، يعني قال له سيدنا موسى نعم في له مزايا سبحان الله عن غير الرسل، يقول لرب يا رب إنه لا يعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك. فقال له الله سلني حتى ملح عجينك وعلف حمارك. كل شيء اسأل الله عز وجل، لأن الله يحب أن يسأل. قال المناوي صاحب شرح الجامع الصغير في كتابه فيض القدير على هذا الحديث ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها، قال لأن طلب أحقر الأشياء من أعظم العظماء أبلغ من طلب الشيء العظيم منه. لما حتى الأمر البسيط تسأله لأعظم العظماء معناته أنت بحاجة له في كل أمورك. ولذلك عبر بقوله ليسأل وكرره، قال ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله ملح طعامه وشسع نعله. هذه المكاسب التي قلتها لكم، التحقق بالعبودية لله، اكتساب محبة الله، واستجلاب رضا الله تعالى عنك، واستمطار الرحمة، وفتح أبواب الكرم. من دعا ربح هذه المكارم كلها ولو لم تقضى حاجته. تمام؟ صوب الله ما استجب لك، هكذا فرضا أنت بالدعاء حصلت على كل هذه المرابح، فموفي معك لما لا موفي معك، تكسب رضا الله، محبة الله، تستمطر الرحمة، تستجلب الكرم الإلهي، تتحقق بالعبودية، كل مرابح للدعاء ولو الله ما استجب لك. هذا الواقع لما لا أيها الإخوة، من خلال هذه الأحاديث التي سقتها لكم، بالإضافة إلى أمر آخر، قال العلماء من دعا الله قام بحق الله تعالى، فإن لم يستجب للعبد ولم يصل إلى حظ نفسه فقد قام بحق ربه. أنو أهم، تقوم بحق ربك أم حظ نفسك؟ لا، أن تقوم بحق ربك. فبالدعاء قمت بحق ربك ولو لم تصل إلى حظ نفسك. لذلك اسمعوا ماذا قال أولو الفهم، الله يفهمنا بجاء اسم الله العظيم، الله يفهمنا ويعلمنا ويفتح أذهاننا. شو قال أولو الفهم؟ من جملتهم أبو حازم سلمة بن دينار، هذا الرجل الكبير العارف، قال لأن أحرم الدعاء أشد علي من أن أحرم الإجابة. ليه؟ لأنه إذا حرم الدعاء حرم كل الأرباح، كل هالمكاسب. سمعت سؤال الفهمانين: لأن أحرم الدعاء أشد علي من أن أحرم الإجابة. وسفيان بن عيينة هذا الرجل المحدث الكبير قال كلاما قريب من هذا. شو قال؟ لأنا من أن أمنع الدعاء أخوف مني من أن أمنع الإجابة، لأنه إذا حرمت الدعاء حرمت كل هذه المرابح والمكاسب: محبة الله، رضا الله، استمطار رحمة الله، استجلاب كرم الله، التحقق بالعبودية لله. وذكرت لكم قول سيدنا عمر: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. من هنا شو قال عليه الصلاة والسلام؟ أعجز الناس من عجز عن الدعاء. هذا أعجز الناس، لأنه خسر كل هذه المرابح. كل هذه المرابح بالدعاء ولو لم يستجب لك. هذا شو بيدلنا؟ أنه نلزم إيه؟ إلزام الدعاء. ولا تقول الله ما عم يستجب لي، لا تقول الله ما عجل لي بي بالإجابة، لأنك سبت مرابح إلى أول وليس لها آخر. فكيف إذا ضممنا إلى هذه المرابح كلها وهذه المكاسب العظيمة لمن دعا الله أن الله يستجيب له، وأن الله يجبر خاطره ويفرج كرباته ويشفي مرضه؟ كيف إذا ضممنا إلى كل هالمرابح كرم الله بالإجابة، كما روى أبو داود أيها الإخوة والترمذي وابن حبان وابن ماجه وغيرهم عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم. سبحانه وتعالى، شو الوصف الرائع المذهل المدهش للعقل! إن الله حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. طبعا مو المراد الرجل، يعني مو المرأة، وإنما المراد الشخص المسلم، رجلا كان أو امرأة. يستحيي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أرأيتم إلى مرابح الدعاء أيها الإخوة؟ في واحد بيسمع هذا الكلام ولا يقبل بالكثير من الدعاء لله عز وجل، بس قد يقول قائل: يا أخي دعونا كثيرا ولم يستجب لنا. أنت عم تقول أن النبي يقول إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. دعينا كثير، دعينا الله يفرج عنا، دعينا الله يزيل الكرب والبلاء، ودعينا في كل الأوقات والأحوال وبرمضان وعند السحر، ما هيك؟ ما لقينا إجابة الدعاء. فما الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ شو الجواب؟ الجواب سيكون في الدرس القادم إن شاء الله، حنعرف ما معنى هذا، وليه الله عز وجل ما عم يستجيب دعانا أو يعجل لنا بالإجابة. هذا بإذن الله سنبحثه في الدرس القادم. لكن إن من الآن فصاعدا كلنا يجب أن نكثر من الدعاء، استجب لنا الله أو لم يستجب، لأننا ربحنا كل هذه المكاسب والمكارم. الله يتقبل منا بجاه لا إله إلا الله. إن ربنا سميع قريب مجيب.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد سهر.